وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إلا لكارب شرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم. وهو في سياق رحمه الله تعالى ما نقل ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجل وما روي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر، وما نقل من إجماع الصحابة والتابعين والخالدين لهم من علماء الأمة. وهو لازال رحمه الله تعالى في بيان القدر وما يتعلق به. قال رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن أول شرك يظهر في الإسلام القدر. عاش الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وكانوا رضي الله عنهم يأخذون منه، وكان ينزل عليه الوحي، وكان يخبرهم بذلك، وكانوا يحفظون، وكانوا يتتبعون أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاته تفرق الناس، تفرق الصحابة في الأمصار ينشرون هذا الدين كما علموه وعرفوه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الأمر على ما كان عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نبتت نابتة تقول، تتكلم في القدر، تقول: إن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني نفي العلم عن الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخوض في القدر، وأن الأعمال وما قدر الله سبحانه وتعالى كتب قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. ولهذا جاء من الشام من يخبر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بتلك الظاهرة التي حصلت، وهي أول شر فتح وأول بلية وأول رزية في الإسلام. وما ذلك إلا لدخول علم الكلام. فأتوا فوجدوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال له: لقد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف. فحكم عليهم بالبراءة، وما تكون البراءة إلا للكافر. واحتج رضي الله عنه بحديث أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم، حديث جبريل: بينما كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم وفيه سؤاله عن الإيمان، أن تؤمن بالله، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. هذا ركن من أركان الإيمان، وأن الله قدر مقادير الخلائق وكتب كل شيء، علمه وكتبه وشاءه هو خلقه سبحانه وتعالى. فلا بد للمؤمن أن يؤمن بذلك وأن يسير على ذلك، أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يصبر ويحتسب ويعلم أن ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن سعد قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد ببيروت حاء، وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا محمد بن جعفر بن ميلاس قال حدثنا العباس بن الوليد قال أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور قال أخبرني عمر بن يزيد البصري عن عمرو بن مهاجر صاحب حرس عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله. لا شك أن الشرك بالله من أعظم الذنوب، وأعظم ما عصي الله به سبحانه وتعالى هو الشرك. وهو جعل العبادة لغيره، يخلق سبحانه وتعالى ويرزق ويعد ويمد، وتصرف العبادة لغيره، من أعظم الظلم ومن أكبر الكبائر ومن أعظم ما عصي الله به أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال: ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله، وما أشركت أمة حتى يكون بدو شركها التكذيب بالقدر. وهذا حصل في زمن الصحابة من نفى العلم عن الله، وهو أول مرتبة من مراتب القدر. قال: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال: وإن كانت هذه الأحاديث التي أوردها رحمه الله تعالى في هذا الباب كلها ضعيفة، لكنهم رحمه الله تعالى يريدون ذلك ويردون على أهل البدع وأهل الضلال، ويريدون هذا بالأسانيد، وطالب العلم يتتبع ذلك ويعرف الحق. قال: أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا نعيم بن حماد عن ابن مبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني مسلم ابن علي أن الزبيدي حدثه أن الزهري حدثه عن عمر بن عبد العزيز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه انقطاع، عمر بن عبد العزيز لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد توفي بعد 100 بسنتين أو 101، وتولى الخلافة في نهاية 98، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما هلكت أمة قط إلا بالشرك، وما أشركت أمة قط إلا كان بدون شركها التكذيب بالقدر. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبي قال حدثنا بقية عن الأوزاعي قال حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال: دلونا عليه. وهذا من فعل السلف في أهل البدع يؤذونهم، وهذا ابن عباس بعد أن عمي يقول: دلوني عليه وهو يومئذ أعمى. فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأرضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنسال بني فهم يطفن بالخزرج تصطك إلياتهن مشركات. وهذا أول شرك في الإسلام، وهذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في نساء دوس لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وهذا هو الشرك، وهذا تحقيقا لذلك قال تستبقوا إلياتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. وهذه هي البلية والرزية. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا أحمد بن جميل المروزي قال أخبرني غالب بن تميم عن منيع أبي خالد عن الزهري الرجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر الكلام في القدر، لشرار هذه الأمة في آخر الزمان. ولا شك أنهم نعم كذلك أخر الكلام في القدر لشرار هذه الأمة في آخر الزمان، يعني أنه أخر الكلام في هذا الباب، وإن كان حدث الكلام في القدر في زمن الصحابة وظهور تلك البدع في زمن الصحابة وانتشارها، وما ذلك إلا من علامات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بذلك أن أمته ستفترق كما افترقت اليهود والنصارى، وهذا من الإخبار. لكن مع ذلك قال لا تزال أمة على الحق منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها. فهذه هي الطائفة الناجية المنصورة، هي التي تسير على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما بين ذلك في حديث الافتراق. ومن طعن في هذا الحديث أو تكلم فيه فإنما يتكلم بجهل وهوى، ما تكلم بعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة. قال ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا علي وأصحابي. وهذا الحديث صحيح وتكلم عليه وصححه جماهير العلماء، والله أعلم، وصلى الله وسلم.